وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأعلى إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال كلامنا في توجيه الرواية التي أمرت بإراقة المائين في محل الكلام والانتقال إلى التيمم. الرواية افترضت أن المكلف يعلم بنجاسة أحد المائين وقد حل وقت الصلاة وليس له ماء ثالث. الإمام أمر بإراقة المائين والانتقال إلى التيمم. ادعي أن الرواية قد يدعى أن الرواية تدل على الحرمة الذاتية وبالتالي يبطل الكلام المتقدم، لكن قلنا في قبال ذلك الرواية لا تدل على الحرمة الذاتية لأحد أمرين. الأمر الأول هو أنه يحتمل أن تكون الرواية دالة على أمر تعبدي، مجرد تعبد لا نعلم المصلحة والملاك فيه. والأمر الثاني هذا الذي ذكرناه من أن الرواية ليست في مقام الأمر المولوي، وإنما الرواية تشتمل على أمر إرشادي يرشد المولى فيه باعتبار كونه عاقل، باعتبار كونه مرشد، يرشد إلى ابتلاء المكلف بنجاسة بدنه ببركة الاستصحاب. ليش؟ لأن المكلف يعلم بأن إما أن يكون الماء الأول نجسا وإما أن يكون الماء الثاني نجسا، فإذا على تقدير أن يكون الأول هو المتنجس فبمجرد ملاقاته لبدنه تحصل النجاسة، والثاني احنا افترضنا في الثاني أن الاستصحاب يتوقف على العلم بمجرد ملاقات الماء الثاني لبدن الإنسان في أول حالات الملاقات من دون أن يتحقق الانفصال أو التعدد. فإذا يتنجس بدن الإنسان بالماء الأول ولم يحصل التطهير بعده، وعلى تقدير الثاني هو المتنجس نجاسة واضحة لأن احنا قاعد نفترض ملاقات الثاني لبدن الإنسان، فيعلم على كل تقدير في حال ملامسة الماء الثاني ولو لأجل التطهير، في حال ملامسة الثاني يعلم تفصيلا بنجاسة بدنه. ثم إذا حصل الانفصال والتعدد بعد ذلك هو يشك في ارتفاع هاي النجاسة المعلومة. ليش يشك؟ يشك لاحتمال أن تكون احتمال أن يكون الماء الثاني هو المتنجس فالنجاسة باقية، ويحتمل أن يكون الأول هو المتنجس وقد طهر بالثاني فتزول النجاسة، فيتردد في ارتفاع وعدم ارتفاع النجاسة المعلومة سابقا فيجري الاستصحاب. وحينئذ المكلف وإن كان فرغت ذمته من الصلاة، ليش؟ احنا نفترض أن المكلف يصلي بعد كل وضوء، هو يتوضأ بالأول ويصلي، فإذا كان الماء الأول طاهرا فرغت ذمته، ثم بعد ذلك يأتي ويطهر بدنه بالماء الثاني على تقدير أن الأول متنجس ويتوضأ بالماء الثاني ويصلي، فهو يعلم على كل تقدير أنه صلى صلاة بوضوء، صلاة صحيحة بوضوء. المشكلة مو في الصلاة وإنما المشكلة في ابتلاء بنجاسة بدنه بعد أن فرغ من الصلاة، وهي مشكلة طبعا. هاي قضية نجاسة البدن هاي قضية مرغوب عنها، لا يرغب الإنسان في أن يكون بدنه متنجسا ولو بالاستصحاب. فالشارع المقدس حتى يحسم مادة الإشكال ويعدم النجاسة يقول له أنت من أول الأمر أرق المائين وتيمن ولا تبتلي بنجاسة بدنك. هذا كله تقدم. الآن الكلام اللي نذكره اليوم المصنف يستدرك، يقول هذا الكلام المتقدم وأن المكلف يبتلي بنجاسة بدنه يبتلي بالعلم بنجاسة بدنه بالاستصحاب، هذا إذا كان الماءان قليلين. إذا كان هذا الذي يعلم بنجاسة أحد الإناءين، هذان الإناءان فيهما ماء قليل. أما إذا كان الماء الثاني كثيرا، إذا كان الماء الثاني كرا، وهذه قضية هم يمكن أن تتحقق، يمكن أن يدور أمر النجاسة بين هذا الماء القليل وبين هذا الماء الكثير، هو يعلم إجمالا إما بنجاسة هذا القليل أو بنجاسة ذاك الكثير، أو يدور أمر بين نجاسة أحد كرين، يقول أنا ما أدري إما أن يكون هذا الكر متنجس أو الثاني متنجس. على كل تقدير، إذا كان المكلف يعلم بنجاسة أحد ماءين وكان الثاني كرا، هذا الكلام بعد لا يتم، هذا الكلام لا يتم، لا يجري الاستصحاب لإثبات نجاسة بدن المكلف. ليش؟ لأنه بالتطهير بالماء الكر يحصل التطهير بمجرد وصول الماء الكر إلى البدن المتنجس، بمجرد أن يستولي الماء على المتنجس يحصل التطهير من دون حاجة إلى انفصال ومن دون حاجة إلى تعدد. فبعد لا يتم العلم الإجمالي، لا يتم العلم التفصيلي بنجاسة البدن، يعني ما يقول أنا عالم بنجاسة بدني على كل تقدير. ليش؟ لأن على تقدير أن يكون الأول هو المتنجس، على تقدير أن يكون الأول هو المتنجس، الماء الثاني بمجرد أن يستولي على بدن المكلف ولو قبل أن ينفصل ولو قبل أن يتعدد هو يكفي في تطهيره. فبعد ما يقول أنا عالم بنجاسة بدني على كل حال، ليش؟ لأن على تقدير أن يكون الأول هو المتنجس والثاني هو الطاهر يحصل التطهير بمجرد أن يلاقي الماء الثاني لبدن المكلف، فلا يعلم تفصيلا بنجاسة بدنه. فبعد ذلك ما راح يقدر يستصحب النجاسة المعلومة، لأنه لا علم له بالنجاسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما عنده علم بالنجاسة، فلا يحصل العلم بنجاسة بدنه، فلا يتم الاستصحاب لعدم تمام أول أركان الاستصحاب، عدم تمامية أركان الاستصحاب. أول أركان الاستصحاب اليقين السابق، اليقين بالحالة السابقة، هو ما عنده يقين بالنجاسة فلا يتم هذا الاستصحاب لعدم وجود علم تفصيلي بالنجاسة. نعم، الذي يحصل للمكلف في مثل هكذا حالة هو أنه يعلم إجمالا بنجاسة بدنه في حال من الأحوال، عند علم إجمالي يقول قطعا أنا في لحظة من اللحظات تنجس بدني. يحصل عند علم إجمالي في بالنجاسة ولا يحصل له علم تفصيلي بالنجاسة. ليش؟ لأن على تقدير أن يكون الأول هو المتنجس يكون لاقى بدنه الماء المتنجس، وعلى تقدير أن يكون الثاني هو المتنجس يكون بالساعة الثانية هو بدنه متنجس. ليش؟ لأن احنا قاعد نفترض نجاسة أحد الماءين وقد ساور الماءين معا، فإما أن يكون الأول متنجس ففي الساعة الأولى لما توضى الوضوء الأول هو نجس، هو بدنه نجس متنجس، وأما على تقدير أن يكون الثاني اللي افترضناه كر الآن هو المتنجس فبدنه بالساعة الأولى لم يكن متنجسا وإنما كان في الساعة الثانية متنجسا. هاي تختلف عن الحالة السابقة. الحالة السابقة كان عنده علم تفصيلي أطعن يقينا هو تنجس بدنه قبل أن ينفصل الماء، هو قبل انفصال الماء بمجرد أن يلامس الماء الثاني بدنه قال خلص يعني قطعا بدني تنجس، لو بالماء الأول لو بالماء الثاني. أما بالحالة الثانية ما عنده هيك علم تفصيلي وإنما عنده علم إجمالي، يقول إما أنه بدني في الساعة الأولى تنجس وإما في الساعة الثانية تنجس. أما الآن بعد أن لاقى الكر البدن هو لا علم له بالنجاسة. ليش؟ الاحتمال أن يكون الثاني هو الطاهر وقد طاهر ما لاقاه الأول. الحالة الثانية لما نفترض أن الماء الثاني كرا لا يحصل وهو علم تفصيلي بالنجاسة، وإنما يعلم إجمالا بنجاسة بدنه إما في الساعة الأولى وإما في الساعة الثانية، وحينئذ هذا يمنع من جريان الاستصحاب، لا يجري الاستصحاب. ليش؟ لأن الاستصحاب يحتاج إلى علم بالحالة السابقة، هو لا يعلم بالحالة السابقة على كل تقدير. يعني بعبارة فنية، إذا رفع المكلف يده عن النجاسة وبنى على طهارة بدنه، هذا لا يكون نقضا للحالة السابقة، لا يكون نقضا لليقين بالشك الذي وقع منهيا عنه في روايات الاستصحاب. روايات الاستصحاب تقول لا تنقض اليقين بالشك، فالمكلف في الحالة الثانية إذا بنى على طهارة بدنه ما يقال إلا أنت نقضت اليقين بالشك. يقول أي يقين نقضته؟ نقول له اليقين بالنجاسة. يقول أنا ما عندي يقين بالنجاسة، احتمال أن بدني تطهر بالماء الثاني على تقدير أن يكون الماء الأول هو المتنجس، مو مثل الحالة السابقة اللي كان على يقين من نجاسة بدنه. وحينئذ إذا كان الماء الثاني كرا، هذا الاستدراك، إذا كان الماء الثاني كرا لا يجري الاستصحاب ولا ينطبق على محل الكلام نقض لليقين بالشك الذي وقع منهيا عنه في روايات زرارة، فلا يجري الاستصحاب، وحينئذ تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة ويبني المكلف على طهارة بدنه. فشنو النتيجة؟ هذا ايش راح يسوي لنا؟ هذا بعد راح يبطل التوجيه الثاني. التوجيه الثاني يقول الأمر في الرواية إرشاد، إرشاد إلى نجاسة البدن. بعد بناء على الثاني نقول هذا إرشاد إلى نجاسة البدن إذا كان الماءان قليلين، أما إذا كان الماء الثاني كرا بقطع النظر عن الأول، إذا كان الثاني كرا بعد لا يكون البدن متنجسا حتى تقول أنت الرواية إرشاد إلى نجاسة البدن وإرشاد إلى الابتلاء بنجاسة البدن ببركة الاستصحاب لعدم جريان الاستصحاب. هذا راح يبطل، هذا راح يبطل التوجيه الثاني. لكن نقول مع ذلك هذا لا يضر بالتوجيه الثاني. ليش؟ لأن الرواية اللي قرأناها أمس تقول رجل عنده إناءان، مو إناءان، ومن الواضح جدا أن لفظ الإناءين هذا ظاهر في كون الماء شنو؟ قليلا. ما يعبرون عن الماء الكر بإناء، الإناء ظاهر في كون الماء قليلا، فالرواية أصلا تتحدث عن ماءين قليلين. احنا اذا ادخلنا بالحساب كون الثاني كرا او كون كل من المائين كرا، هذا ما يأثر على صحة هذا التوجيه المتقدم، لان اساسا الرواية واردة في المائين القليلين، فلا يبطل هذا الكلام، هذا الاستدراك لا يبطل التوجيه الثاني للرواية. قال نعم. نعم، لو طهرت على تقدير نجاستها، طهرت منية مواضع الملاقات. نعم، لو طهرت مواضع الملاقات على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها، هاي بمجرد متعلقة بطهرت، شلون تطهر؟ يقول لو طهرت بمجرد الملاقات، بمجرد ملاقاتها، ملاقات منه؟ ملاقات الإناء الثانية بتعبيره، بمجرد ملاقات الإناء الثانية. هو شلون تطهر بمجرد الملاقات؟ بأن يفترض أن الإناء الثانية بيها كر حتى تطهر بمجرد الملاقات. يقول نعم، لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها بلا حاجة إلى التعدد وانفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها. هاي جواب لو طهرت بالكر لم يعلم، فلا يعلم تفصيلا بنجاستها، لا يعلم تفصيلا بنجاسة مواضع الملاقات. بعد ما عندنا علم تفصيلي بنجاسة الأعضاء، مو مثل القليلين. يقول وإن علم بنجاستها حين ملاقاتها الأولى أو الثانية إجمالا، ما راح يصير عنده علم تفصيلي بالنجاسة، وإنما يصير عنده علم إجمالي، يقول قطعا أقسم أن أعضائي متنجسة إما بملاقات الأول وإما بملاقات الثاني، هذا علم إجمالي. يقول وإن علم بنجاستها، بنجاسة مواضع الملاقات حين ملاقات الأولى أو حين ملاقات الثانية إجمالا، هاي إجمالا متعلقة بعلمه، إذا علم إجمالا بنجاسة مواضع ملاقات الماء إما بالأولى أو الثانية، يقول فلا مجال لاستصحابها، لا مجال لاستصحاب النجاسة، بعد ما يجي الاستصحاب ليش؟ لا ما يصدق لا تنقض اليقين بالشك، هذا ليس نقضا لليقين بالشك، رفع اليد عن النجاسة ليس نقضا لليقين بالشك. يقول فلا مجال لاستصحابها، كانت قاعدة الطهارة محكمة. يقول العفو، بل كانت قاعدة الطهارة محكمة، بعد إذا الاستصحاب ما يجري نرجع إلى قاعدة الطهارة ونجري نطبق قاعدة الطهارة على طهارة البدن ونبني، لكن هذا الاستدراك هل يمنع أو لا يمنع؟ ما كمل المصنف، نقول هذا الاستدراك لا يمنع من تمامية التوجيه الأول المتقدم. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث يقع في ما يعبر المصنف عنه بتعدد الإضافات. تقدم أن محل كلامنا ونزاعنا في أصل المسألة هو ما لو كان لنا موجود واحد وقد تعدد عنوانه، نجي إحنا نبحث فيما إذا تعدد العنوان واتحد المعنون، عندنا شيء واحد تعدد عنوانه، وهل أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون أو لا يقتضي ذلك؟ هل أن تعدد العنوان يرفع غائلة اجتماع الضدين أو لا يرفع؟ هذا أصل بحثنا، أصل نزاعنا المتقدم. اليوم نريد نتساءل عن أن تعدد الإضافات هل يلحق بتعدد العنوانات؟ بحيث إذا قلنا أن تعدد العنوانات يكفي في رفع غائلة اجتماع الضدين، وعلى أساس قلنا بالجواز، فمع اتحاد العنوان وتعدد الإضافات أيضا هذا يكفي في رفع الغائلة أو لا؟ هذا معنى الإلحاق. يعني إحنا نتساءل اليوم عن إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات. يعني شنو الإلحاق؟ يعني إذا كان تعدد العنوان كافيا في رفع الغائلة، الإلحاق يعني شنو؟ يعني أن وحدة العنوان وتعدد الإضافة أيضا يكفي في رفع الغائلة، مثل ما أن تعدد العنوان ينفعنا في رفع مشكلة اجتماع الضدين، وحدة العنوان وتعدد الإضافة هذا أيضا ينفعنا في رفع المشكلة غائلة اجتماع الضدين. أو لا، تعدد الإضافات لا يلحق بتعدد العنوانات، فتعدد العنوان ينفع في رفع المشكلة، أما تعدد الإضافة لا ينفع في رفع المشكلة. نتساءل عن صحة إلحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات وعدم صحة الإلحاق. زين، شنو معنى تعدد الإضافة؟ تعدد الإضافة المقصود به، المقصود بتعدد الإضافات هو أن يكون العنوان واحدا لا متعددا، مثل عنوان الإكرام، عنوان الإكرام عنوان واحد، لكن تارة يضاف هذا العنوان الواحد إلى العالم مثلا، فتقول إكرام العالمي، وتارة أخرى يضاف هذا الإكرام إلى الفاسق فتقول إكرام الفاسق. فنقدر نقول في محل كلامنا إذا قال الشارع مثلا، إذا قال أكرم العالم وفي نفس الوقت قال لا تكرم الفاسق، كم عنوان عندنا تعلق به الأمر والنهي؟ ما عندنا إلا عنوان واحد، عنوان واحد، عنوان الإكرام. الأمر تعلق بعنوان الإكرام، النهي أيضا تعلق بنفس العنوان بعنوان الإكرام. ما عندنا تعدد للعنوان، وإنما عندنا تعدد شنو؟ تعدد إضافي. الإكرام في الأمر أضيف إلى العالم، ونفس الإكرام العنوان الواحد في النهي أضيف إلى الفاسق. فإذا العنوان واحد لكن الإضافات متعددة. هذا العنوان الواحد مرة أضيف إلى العالم، مرة أضيف إلى الفاسق. إحنا سابقا كنا نتنازع في تعدد العنوان، إذا الأمر تعلق بالغصب، عفوا الأمر تعلق بالصلاة والنهي تعلق بالغصب واجتمعا في حركة واحدة، هذا تعدد العنوان هل ينفع في رفع غائلة اجتماع الضدين أو لا ينفع؟ تنازعنا بأصل المسألة سابقا. الآن ما نريد نفترض تعدد عنوان، وإنما نفترض العنوان واحد، وإنما الإضافات تعددت. هذا العنوان الواحد مرة نضيفة للفاسق، مرة نضيفة للعالم، فتعددت الإضافات وإن اتحد العنوان. إحنا ما نريد نقول شنو الصحيح في المسألة السابقة، إحنا الآن نفترض نقول إذا كان تعدد العنوان في أصل المسألة نافعا ومجديا في رفع الغائلة، تعدد الإضافة مع وحدة العنوان هل يكون نافعا ومجديا؟ وبذلك نلحق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات، هل يكون مجديا أو لا يكون؟ وبالتالي لا نلحق. شنو الصحيح؟ المصنف يقول الصحيح هو الإلحاق. يقول مثل ما أن تعدد العنوان يجدي في رفع الغائلة بناء على من يقول إن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون. إحنا ما نقول إحنا قلنا بالامتناع، وقلنا إن تعدد العنوان أساسا ما ينفع، لكن على قول من يقول إن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون ويكفي في رفع غائلة اجتماع الضدين ولا يتعلق الأمر بعين ما تعلق بهن، هي بناء على ذلك نقول تعدد الإضافات أيضا لا بد أن يكون مجديا. فإذا نفع تعدد العنوان، تعدد الإضافات أيضا لا بد أن يكون نافعا. هذا معنى الإلحاق. المصنف يقول الصحيح هو الإلحاق. فإذا نفع تعدد العنوان، تعدد المعنون أيضا يكون نافعا. ففي مثالنا لا محذور في أن يقول المولى أكرم العالم وفي نفس الوقت يقول لا تكرم الفاسق. لا تعترض وتقول هذا الإكرام عنوان واحد، شلون مرة يتعلق به الأمر مرة يتعلق به النهي؟ نقول لا، وإن كان العنوان واحد لكن الإضافة تعددت، فيكون وزان، شوفوا إخواني، يكون وزان أكرم العالم ولا تكرم الفاسق يكون وزانه صلي ولا تغصب. شنو الكلام اللي يجري في صلي ولا تغصب؟ هو بعينه يجري في أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. بالأول تعدد العنوان، بالثاني اتحد العنوان، لكن تعددت الإضافة. كل الكلام اللي يقال في صلي ولا تغصب يقال في أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. فالمصنف يقول الصحيح هو الإلحاق. والسر في ذلك، السر في صحة هذا الإلحاق، هو أن العنوان في حد نفسه قد لا يكون مقتضيا لا للحسن ولا للقبح، ولا يكون مؤثرا لا في مصلحة ولا في مفسدة، كما في نفسه. خلونا ويا عنوان الإكرام، عنوان الإكرام حسن لو قبيح؟ جاوبوني، ما ندري. عنوان الإكرام ما ندري، لا يقتضي الحسن ولا يقتضي القبح، يحتاج إلى متعلق، يحتاج إلى إضافة. فنقول مثلا إكرام العالم حسن، إكرام المتقي حسن، حسن ويكون واجدا لمصلحة. وإذا تعلق الإكرام بفاسق مثلا، بفاجر، بكافر، يكون قبيحا ويكون ذا مفسد. فإذن قد لا يكون العنوان في حد نفسه متصفا بحسن وقبح، ولا يكون مؤثرا لا في مصلحة ولا في مفسد. وقد يتأثر بالإضافة، إضافته إلى شيء قد تقتضي حسنه، إضافته إلى شيء آخر قد تقتضي قبحه. الأول قد يكون مؤثرا في مصلحة، الثاني قد يكون مؤثرا في مفسد. وهي قضية وجدانية، يعني بالوجدان إحنا نشعر بها. الذكر لا حسن ولا قبيح. إذا تعلق الذكر بعلي عليه السلام كان حسنا وما أحسنه، وإذا تعلق الذكر بمعاوية عليه لعائن الله كان قبيحا. فالعنوان بحد نفسه قد لا يكون حسنا ولا يكون قبيحا، لا واجدا للمصلحة ولا واجدا للمفسدة. الإضافة هي التي تؤثر في حسن وقبح الفعل، وهي قضية كلش وجدانية ومدركة بالوجدان. وحينئذ على أساس ذلك أنتم تقولون أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، الحكم أيضا لابد أن يتأثر بالإضافة. فإكرام العالم قد يكون واجبا، ليش؟ لما فيه من الحسن ومن المصلحة. وإكرام الكافر قد يكون حراما، لما فيه من المفسدة والقبح. العقل يحكم بأن الإضافة تؤثر في حسن الفعل وقبحه. الشارع أيضا لابد أن يقول أن الإضافة تؤثر في حرمة الفعل ووجوبه. فلا مانع من أن يقول الشارع أكرم العالم ويكون إكرام العالم واجبا، ويقول لا تكرم الفاسق ويكون إكرام الفاسق حراما، مع أن العنوان واحد، هو عنوان الإكرام، لكن حيث أن الإضافة اختلفت وتغيرت، حكم العقل بالحسن والقبح يختلف، حكم الشارع أيضا بالحرمة والوجوب لابد أن يختلف. وحينئذ إذا كان تعدد العنوان نافعا في رفع غائلة اجتماع الضدين، تعدد الإضافة أيضا لابد أن يكون نافعا. وإن أنكرنا إحنا صحيح قلنا أن تعدد العنوان ما يقتضي تعدد المعنون ولا ينفع في رفع غائلة اجتماع الضدين، فما بالك بتعدد الإضافة؟ تعدد الإضافة أيضا لا تجدي. لكن على قول من يقول بالجواز، على قول المحقق القمي مثلا الذي يقول بالجواز، والذي يقول أن تعدد العنوان ينفع في رفع المشكلة، أيضا لابد أن يقول أن تعدد الإضافة أيضا ترفع المشكلة. هذا الآن إذا فرغنا منه نقول يترتب على ذلك أن مثل أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، جاوبوني، هذا يدخل في باب التعارض لو يدخل في باب التزاحم؟ أكرم العالم ولا تكرم الفاسق يدخل في باب التزاحم على رأي المصنف. ليش؟ لأن المصنف قال بناء على الامتناع موارد مسألة اجتماع الأمر والنهي تدخل في التزاحم، فأكرم الفاسق ولا تكرم أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، هذا يكون من التزاحم بناء على الامتناع، ولا يكون داخلا في باب التعارض. نعم إذا لم نحرز الملاكين المناطين في المجمع يدخل في باب التعارض كما قال المصنف. وقال أصلا في مسألة الاجتماع في تعدد العنوانات، إذا لم نحرز المناطين في المجمع، إذا لم نحرز الملاكين والمقتضيين في المجمع، قال تدخل في مسألة التعارض. فأيضا في محل كلامنا إذا لم نحرز الملاكين، ملاك الإكرام وملاك حرمة الإكرام، يدخل في باب التعارض. أما إذا أحرزنا فتدخل في باب التزاحم. زين. ثم بعد ذلك المصنف يشير إلى إشكال ويجيب عنه. حاصل الإشكال هو أنه إذا كان أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، بس هذا الإشكال من أخطاء العبارة. إذا كان أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، إذا كان يدخل في باب التزاحم، فما بال القوم الأصحاب يتعاملون مع مثل هكذا أمثلة معاملة التعارض، ويقولون أن التعارض على نحوين، تعارض بنحو التباين مثل صلي ولا تصلي، وتعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. وشي مثلون له بنفس هاي الأمثلة، بنفس هاي الأمثلة، أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. شنو النسبة بين العالم والفاسق؟ عموم وخصوص من وجه. قد لا يكون العالم فاسقا كما هو الغالب، وقد لا يكون الفاسق عالما كما هو الغالب، وقد يكون الفاسق عالما، يجتمعان في الفاسق العالم، يفترقان من جانب العالم بالعالم العادل وما أكثر، ويفترقان من الجهة الثانية في الفاسق غير العالم. احنا لما نسأل الأصوليين الفقهاء نقول لهم بلا مثلون بمثال التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، يذكرون نفس هذا المثال، نفس هذا المثال، مثال أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، في حين أنه بناء على كلام المصنف هذا راح يكون من التزاحم. فكيف تدعي يا مصنفنا أن مثل هذا التركيب، مثل هاي الأمثلة، يقع التزاحم بالإحاض المجمع؟ إذا شفنا عالم فاسق شنو يجب إكرامه لو يحرم إكرامه؟ هم يقولون تعارض، فيعملون قواعد باب التعارض، في حين المصنف يقول لا، هذا تزاحم، فلا بد من تقديم أقوى الملاكين. وطبيعي قواعد التزاحم غير قواعد التعارض كما ذكرنا سابقا. هذا إشكال على المصنف، المصنف يجيب عن ذلك، يقول هذا الكلام، هذا المثال إنما يكون من التعارض في أحد حالتين: إما أن نلتزم بالامتناع في أصل المسألة، في مسألة اجتماع الأمر والنهي، نلتزم بالامتناع وبناء على الامتناع تدخل مسألة الاجتماع في باب التعارض خلاف التحقيق اللي هو كان يلتزم به. احنا مو قلنا بناء على الامتناع هل تدخل في التعارض او تدخل في التزاحم، البعض قال تدخل في التعارض، فلعل الأصحاب إنما بنوا على التعارض في هذا المثال باعتبار التزامهم بالامتناع، وأنه بناء على الامتناع تدخل في باب التعارض خلافا لرأي المصنف تحقيقه اللي قال لا، بناء على الامتناع تدخل في باب التزاحم. لو هيك نوجهه هذا الأول، لو لا نقول أساسا إنما نلتزم بالتعارض لعدم إحراز الملاكين في المجمع، فلا تدخل في باب الاجتماع أساسا، لأن احنا اشترطنا حتى يدخل المورد كما تقدم في المقدمة الثامنة السابقة، حتى يدخل المورد في باب الاجتماع لا بد من إحراز الملاكين في المجمع، فإذا لم نحرز الملاكين حينئذ يقع التعارض. ليش؟ لأن كل حكم يقول أنا ملاكي الموجود، الحكم الأول يقول ملاكي موجود، حكم الثاني يقول ملاكي عن اللي موجود، فيقع التعارض. فإنما يتعاملون معاملة التعارض مع مثل هكذا تراكيب بناء على عدم إحراز الملاكين. وفعلا مو دائما احنا نحرز وجود الملاكين في العالم الفاسق. شنو العالم الفاسق؟ من الذي قال ان العالم الفاسق يجتمع فيه ملاك الإكرام وملاك عدم الإكرام؟ فلا نحرز اجتماع الملاكين في المجمع فيقع التعارض. فإذا هم لما يقولون تعارض، إما لعدم إحرازهم الملاكين في المجمع، وإما للبناء على الامتناع، وأنه إذا التزم بالامتناع يدخل المورد في باب التعارض. هذا تمام الكلام في هاي المسألة. قال الأمر الثالث: الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات، المصنف يقول أن الإضافات إذا تعددت يكون شأن العنوانات إذا تعددت، في شنو؟ في رفع غائلة اجتماع الضدية، وفي الإجداء إذا قلنا بالكفاية. طبعا الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات في شنو؟ في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع، في أنه هاي متعلقة بالحوق. اللحوق في شنو؟ هاي وجه اللحوق ووجه الاشتراك. في جواز الاجتماع هذا متعلق بكافيا، كافيا في أي شيء؟ كافيا في جواز الاجتماع. يقول لو كان تعدد الجهة كافيا كان تعدد الإضافات مجديا. مجديا في شنو؟ مجديا في جواز الاجتماع. ليش استظهرت اللحوق؟ يقول ضرورة أنه يعني تعدد الإضافات يوجب أيضا اختلاف المضاف بهذا حسب المصلحة والمفسد. يقول لأن تعدد الإضافات يوجب أيضا يعني شنو؟ يعني كتعدد العنوانات. شلون أن تعدد العنوانات تقتضي وتستوجب الاختلاف في المصلحة والمفسدة؟ عنوان الصلاة بمصلحة، عنوان الغصب بمفسدة، مثل ما أن تعدد العنوان يقتضي الاختلاف في المصلحة والمفسدة، الإضافة واختلافها أيضا تقتضي الاختلاف في المصلحة والمفسدة. فإكرام العالم بمصلحة إكرام الفاسق بمفسدة. يقول ضرورة أن تعدد الإضافات يوجب أيضا كتعدد العنوانات يوجب اختلاف المضاف بها، المضاف بالإضافات المختلفة منه. مثالنا الإكرام، الإكرام هو المضاف، مرة نضيفة للفاسق مرة نضيفة للعالم، يوجب اختلاف المضاف بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلا وبحسب الوجوب والحرمة شرعا. يقول إذا اختلف المصلحة والمفسدة بحكم العقل الحسن والقبح لابد أن الشارع يكون يختلف حكمه بحسب الوجوب والحرمة، لأن الوجوب والحرمة لو تابع المصلحة والمفسدة لو للحسن والقبح، واختلاف الإضافة يؤثر في اختلاف المصلحة والمفسدة والحسن والقبح. فيكون مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق. احنا دائما كنا نمثل بالباحث اكرم العالم، اكرم العالم، وناقشوا في بالمثال مثال المصنف، ولعل المصنف يعني غفل عن نقطه. كنا نقول اكرم العالم ليش؟ حتى يصير للمكلف مجال، حتى يصير للمكلف مجال في ان يجمع او لا يجمع، مثل صلي ولا تغصب. صلي ولا تغصب هو بامكانه ان يجتنب الغصب كما بإمكانه أن يجتنب الصلاة الغصبية، يصلي في مكان آخر، فيمكن إليه أن لا يجمع ويمكن إليه أن يجمع. ولذلك إحنا كنا نتحدث في مسألتنا أما لو جمع بين العنوانين بسوء اختيار، هو بسوء اختياره إجا صلى بالأرض المغصوبة، كنا نبحث شنو الحكم، شنو حكم الصلاة، حتى نجعل تعدد الإضافات مثل تعدد العنوانات لابد أيضا أن نجعل للمكلف سعة ومندوحة في أن يجمع أو لا يجمع، بأن نقول له أكرم العالم، نجيب مطلق نقول له أكرم العالم أو أكرم عالما، فبإمكانه أن لا يجمع ويكرم عالما عادلا، وبإمكانه أن يجمع ويكرم عالما فاسقا ويوقع نفسه في هاي المشكلة. فيقول شنو الثاني؟ مطيع وعاصي؟ لو بس مطيع شنو حكمي إذا أكرمت عالما فاسقا؟ احنا عندنا أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، فبإمكانه أن يجمع وبإمكانه أن لا يجمع، مثل الصلاة، بإمكانه أن يصلي في أرض المباحة وبإمكانه أن يوقع نفسه في الورطة ويصلي في الأرض المغصوبة. فحتى يكون هذا المثال مثل الصلاة في الأرض المغصوبة لابد أن يقول أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، وإلا إذا قال أكرم العلماء، أكرم العلماء ولا تكرم الفاسق، هذا الجمع بين العالم الفاسق في إكرامه وعدم إكرامه ليس بسوء اختيار المكلف، ليس جمعا مكلفيا إذا جاز التعبير، مو هو المكلف الذي جمع، وإنما الشارع هو الذي جمع. ليش؟ لأنه يقول أكرم العلماء، يعني أكرم كل عالم عالما حتى العالم الفاسق. فإذا جمع المكلف بين إكرام العالم وبين إكرام الفاسق وأكرم عالما فاسقا، هذا الجمع مو من المكلف، وإنما الجمع من الشارع. هو الشارع قال له أكرم، ما نسينا أكرم العلماء، هذا عموم استغراقي، مو عموم استغراقي. وقلنا دائما العموم الاستغراقي يقتضي انحلال الحكم بعدد أفراد الموضوع، شقد أكو عندنا علماء ينحل الحكم إلى أحكام متعددة بعدد أفراد الموضوع العلماء. فيقول للعالم العادل زيد هذا إلى إكرام، عامر إلى إكرام، العالم الفاسق إلى إكرام. فكأنما هو الشارع جمعه، الشارع قال أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، حتى العالم الفاسق هم أكرمه. فمن اللي يكون قد جمع بين الأمرين؟ الشارع مو المكلف. حتى يكون المثال دقيق، ومثل صلي ولا ترصد، كن يقول أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، يذكر مطلق في هذا الجانب ومطلق في هذا الجانب، أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. فيكون مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من باب الاجتماع، كصلي ولا ترصد، صلي ولا تغصب. فلا تغصب، شوفوا لا تغصب باستغراق مو باعتبار نهي، لابد أن يجتنب عن كل غصب سواء كان صلاة أو لم يكن صلاة، أكلا لمال لطعام الغير. فلا تكرم الفساق يبقى على حاله حتى يكون نظير لا تغصب. أما صلي مو المطلوب كل أفراد الصلاة، طبيعي مو المطلوب كل فرد فرد من أفراد الصلاة، وإنما يوجد فرد واحد من أفراد الصلاة. ففي أكرم العلماء أهم لابد أن يقول أكرم مثلا العالم، حتى لا يجمع هو الشارع على المكلف الأمرين من باب اجتماع كصلي ولا تغصب، لا من باب التعارض. هو بعد أن التزم بالحوق الإضافات بالعنوانات قال فيكون مثله أكرم العلماء ولا تكرم الفساق من باب الاجتماع كصلي ولا تغصب، لا من باب التعارض إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتضي. إذا ما كان المقتضي موجود في الخطابين ما تدخل في باب الاجتماع، لما ذكرناه في المقدمة الثانية من أن المورد لا يدخل في باب الاجتماع إلا إذا توفر المجمع على المقتضيين، كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين. فما يتراءى، هذا اللي قلنا إشكال وجوابه، قد يجي واحد يقول أنت إذا تقول تزاحم وندخله في باب التزاحم، ليش الجماعة حينما يمثلون للتعارض بنحو العموم والخصوص من وجه يذكرون هذا أكرم العالم ولا تكرم الفساق؟ يقول هذا إلى حد توجيه، يعني لو نقول بالامتناع وإدخال المسألة بناء على الامتناع في التزاحم، لو نقول عدم إحراز المقتضيين في المورد. يقول فما يتراءى منهم من القوم من العلماء من الفقهاء المحققين، فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق معاملة تعارض العموم من وجه، إنما يكون أولاً بناء على الامتناع أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع. مقصود من إنما يكون بناء على الامتناع وإدخال المورد بناء على الامتناع في التزاحم، يعني خلاف في التعارض عفوا، خلاف تحقيقه هو، يعني ما كمل لوضوحه، مو مطلق من قال بالامتناع، هذا واضح على الأقل هو المصنف نفسه، مو كل من قال بالامتناع ادخل المسألة في التعارض، هو المصنف نفسه قال بناء على الامتناع تدخل في باب التزاحم. فمقصوده من بناء على الامتناع يعني وإدخال المورد في باب التعارض بعد القول بالامتناع. فإذا تعارض حينئذ يصلح هذا المثال للتعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع. إذا ما أحرزنا المقتضي في المجمع، المقتضيين في المجمع، بعد ما تدخل في مسألة الاجتماع، وإنما تدخل في باب التعارض. هذا تمام الكلام في التنبيه، هات الثلاث التي عقدت في ذيل مسألة اجتماع الأمر، هي الكلام يقع فعلا في المسألة الثانية، وهو الفصل الثالث والأخير من فصول هذا المقصد، بس نعنونه لا تخافون يعني ما نطول. هاي المسألة الثانية من مسائل المقصد الثاني، المقصد الثاني كان معقود في التنبيهات بفصول ثلاثة. الفصل الأول كان في اشتراك النهي مع الأمر في بعض الجوانب، في أكثر الجوانب إلا في حكم العقل، في انتفاء الطبيعة بانتفاء جميع الأفراد ووجود الطبيعة بفرد واحد، هذا اللي تقدم بالفصل الأول. الفصل الثاني كان معقود لمسألة اجتماع الأمر والنهي للتوبة، الحمد لله فرغنا منها. الفصل الثالث في هاي المسألة الثانية، مسألة اقتضاء النهي للفساد. هاي المسألة تعني كما تعلمون، تعني أن النهي إذا تعلق بفعل من الأفعال، فهل يقتضي هذا النهي فساد المتعلق، فساد المنهي عنه وعدم ترتب الأثر عليه، أو لا يقتضي ذلك؟ أكو ملازمة بين النهي وبين الفساد، وأن النهي إذا تعلق بشيء اقتضى هذا النهي فساد ذلك الفعل أو لا؟ كما لو قال المولى لا تصلي في الحمام، لا تصلي في الحمام، هذا نهي تعلق بعنوان الصلاة، لا تصلي، هاي لا الناهية تعلقت ب، هاي الصيغة تعلقت بنفس الصلاة، والصلاة عبادة، النهي عن العبادة يقتضي فسادها أو لا يقتضي؟ فإذا خالف المكلف النهي وصلى في الحمام، هل تقع صلاة باطلة فاسدة أو لا تقع صحيحة؟ هل أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ مثلا قد يقال باقتضاء الفساد باعتبار أن النهي إذا تعلق بشيء كان حراما، وإذا كان حراما لم يكن صالحا للتقرب، فلا يكون عبادة مقربة، قد يقال بذلك مثلا، فنلتزم بالفساد. هذا الكلام كما يجري في العبادة يجري في المعاملة، إن هي عن المعاملة يقتضي فسادها وعدم ترتب الأثر عليها، كالبيع، إذا قال لا تبع وقت النداء، إذا نهى المولى عن البيع في وقت صلاة الجمعة، في وقت النداء إلى صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله، هي وذروا البيع، ذروا البيع، هاي ذروا تبعيد وزجر عن البيع. فإذا باع في وقت النداء أو قال لا تبع عند الزوال من يوم الجمعة، هذا النهي هل يقتضي فساد المعاملة؟ فساد المعاملة يعني شنو؟ يعني عدم ترتب الأثر المطلوب من المعاملة، وشنو الأثر المترتب من البيع؟ وحصول النقل والانتقال، فإذا وقعت المعاملة فاسدة لن يحصل النقل والانتقال، الكتاب يبقى على ملكية صاحب المكتبة و الثمن يبقى على ملكية المشتري، ما يحصل نقل والانتقال بالملكية. هذا الكلام كما يقال في العبادة يقال في المعاملة. المصنف على طريقته قبل أن يدخل في تفاصيل البحث والخوض في زبدة البحث يذكر بعض الأمور، يذكر أمور ثمانية كمقدمات ثم يدخل في التفصيل. قال فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده هو أم لا، وليقدم أمور، الأول إنه قد عرفت يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.